بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأقول بالأمس تكلمت عن تعريف التخريج في اللغة والاصطلاح، ثم ذكرت حكمه وأيضا بعض فوائده وما مهمة المحدث والفقيه عند البحث، ثم ما الطرق التي يمكن أن يكون عليها الحديث، وما موقفنا من التخريج في كل طريقة. والآن أقول بعد أن اقتصرت على بعض فوائد التخريج بذكر ما أمكن من خلال الوقت، فأقول لك أن تقول ما الطرق التي يمكن تخريج الحديث عن طريقها، ما الطرق التي يمكن أن يخرج الحديث من طريقها. فأقول بعد السبر والتقسيم لنوع الحديث، اتضح أن الحديث يمكن أن يوصل إليه من كل الطرق، وبعضها يمكن أن يوصل إليه من أكثرها، وبعضها لا يمكن أن يوصل إليه إلا من طريقة واحدة. إذن قبل أن أذكر الطرق أقول إن لنوع الحديث صلة بالطريقة المفضلة للوصول إليه، وقد يكون ذلك عن طريق التفضيل لأن أمامك أكثر من فرصة، وقد يكون عن طريق الإلزام لأن ليس لديك إلا فرصة واحدة. وبما أن الأكثر يمكن أن يوصل إليه من طرق متعددة، فإني أذكر الطرق وأبين أفضلها، ثم بعد ذلك أتكلم عن الكمبيوتر ما له وما عليه، لأنه إحدى الطرق التي يمكن للوصول إلى الحديث عن طريقها. فأقول هناك طرق خمس يمكن للوصول إلى الحديث عن واحدة منها. الطريقة الأولى عن طريق الراوي الأعلى. من الراوي الأعلى؟ الراوي الأعلى هو الذي نسب الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان صحابيا في حال الاتصال أو تابعيا ومن دونه في حال الانقطاع. من الراوي الأعلى؟ الراوي الأعلى هو الذي نسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان صحابيا وهذا هو الأصل وذلك في حال الاتصال، أو تابعيا أو من دونه في حال عدم الاتصال. مثال هذا الكلام، فإذا قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إذن نستطيع أن نخرج عن طريق بهذا الحديث عن طريق الكتب التي اهتمت ببيان الأحاديث بالنسبة للراوي الأعلى. ولو قال عن الحسن البصري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا دخل الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحسن البصري تابعي إذا، لكنه هنا بما أنه نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو الراوي الأعلى في هذا الحديث. لما لا نقول التخريج عن طريق الصحابي، معرفة الصحابي؟ لأن ليس كل من ينسب النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي، فأين المراسيل وأين وأين؟ لا يمكن إذن نقول عن طريق الراوي الأعلى دون النظر إلى كونه صحابيا أو دونه. هذه طريقة ولها مميزاتها ولها عيوبها ولها أحاديثها. فمثلا لو قال لك صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر ب27 درجة، ما تستطيع تخرجه بهذه الطريقة لأنه لم يذكر الراوي الأعلى أصلا. لو قال صلاة الجماعة دون نسبته إلى أصحاب ما، لو قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر، ما تستطيع تخرجه من طريق الراوي الأعلى، لأن الراوي الأعلى أصلا غير موجود في هذه في هذا المثال. الطريقة الثانية أن يكون التخريج عن طريق أول كلمة في الحديث. فمثلا المثال الأول يقول صلاة الجماعة، نأتي إلى الكتب المؤلفة في هذا الباب ثم نأتي إلى حرف الصاد مع اللام أو الصاد، بعضها دقيق يرتب على الحرف الأول والذي يليه والذي يليه، وبعضها يقتصر على الحرف الأول فقط. صلاة على، إذن ممكن أن نخرج إذا عرفنا الطرف الأول وهو كلمة صلاة، إذن عن طريق أول كلمة في الحديث. وهذه الطريقة وإن كانت يمكن أن تستخدم إلا أنها قل ما يستفاد منها. لماذا؟ لأن الحديث أصلا قد لا تكون تحفظه بحروفه، ثانيا لأن الألفاظ والكلمات قد تكون مروية بالمعنى، ثالثا لأنهم مختلفون في أول الكلام، وإذا كان فيه أل أو ما فيه أل عندئذ هي طريقة قد يرجع إليها لكن ولها كتبها، لكن هي لها أيضا عيوبها. الطريقة الثالثة عن طريق موضوع الحديث، فننظر محتوى الحديث ماذا يناقش. فلو أخذنا مثلا المثال الأول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، لاتضح أن موضوعه الصلاة، وعلى وجه الأخص صلاة الجماعة. إذن أول ما نبدأ نذهب إلى موضوع الصلاة ثم ننظر إلى مواضيعها المتصلة بأي شيء، بصلاة الجماعة. لكن هذه الطريقة هي أفضل طريقة ولها عيوبها. لما أصبحت أفضل طريقة؟ أصبحت أفضل طريقة لأنها تنمي في طالب العلم الاستنباط، فيصبح يريد أن يفهم مراد الحديث وليس آليا أي حرف أو أي كلمة أو أي صحابي، لا، مبنية على الاستنباط على الفهم، فهي تنمي في طالب العلم الذكاء والفهم والاستنباط. وإذا انضم إلى هذا الأمر أن الإنسان باستنباطه ليس وحده في الميدان، بل لا بد أن يكون استنباطه معلقا على استنباط المؤلف الذي فهم من هذا الحديث ووضعه في المكان المناسب له، عندئذ تستطيع أن تستنبط أصالة، وتستطيع أن تفهم كيف كان يستنبط السلف، كيف كان يستنبط السلف. فأولا تستنبط بطريقتك الخاصة، ثم تحاول أن تصل، فقد تصل وقد لا تصل. متى تصل؟ تصل إذا توافق استنباطك مع استنباط مؤلف ذلك الكتاب، وقد لا تصل إذا أنك نظرت إليه من زاوية في الفهم لم يوافق عليها ذلك المؤلف، عندئذ تعيد النظر مرة أخرى فتنظر في جوانب منه أخرى ثم تعرضها، وبالأخير في المحاولة الأولى أو الثانية أو بعدها تصل إلى مرادك. وهي أيضا مع أنها تنمي الاستنباط في طالب العلم وتعرف على مناهج المتقدمين في فهمهم للأحاديث، هي أيضا تجمع الأحاديث الواردة في الباب الواحد في مكان واحد، وبالتالي يسهل معرفة المسألة من جميع جوانبها، الأحاديث الموافقة والحديث المعارضة والحديث المخصصة والحديث المعممة وغيرها مما له علاقة بالمسألة التي تريد طرحها. فإذا كان الحديث الذي معك ضعيفا فإن أمامك أحاديث توافقه ثم تقويه بها، وإذا كان الحديث عندك قويا ممكن تنظر في الأحاديث المعارضة وما نوع المعارضة من طرفي الإسناد والمتن، وهو ما يعبر عنه بالثبوت والدلالة، من طرفي الإسناد والمتن وهو ما يعبر عنه عند علماء الأصول بالثبوت والدلالة. فلو أردت مثالا بالمثال السابق أيضا، لو جئنا بحديث عبد الله بن عمر فإننا بالطريقة الأولى لا نستطيع أن نصل إلى حديث عبد الله بن مسعود ولا أبي سعيد ولا أبي هريرة ولا عائشة ولا أبي ولا صهيب ولا غيرهم ممن أخرج المفاضلة بين جماعة والفل، لأننا مرتبطون بالراوي الأعلى الذي هو ابن عمر، بينما موضوع الحديث ستجد كل الأحاديث التي ناقشت فضل الجماعة على الفرد في مكان واحد. ولو جئنا إلى طريقة طرف الحديث فقلما اجتمعت ألفاظ أحاديث متعددة في الراوي الواحد من الصحابة فضلا عن غيره على التزام كلمة واحدة فضلا عن حرف واحد لك أن تقول قد يكون الحديث محتوى على مواضيع متعددة، فلو أخذنا مثلا حديث جبريل ما الإسلام ثم بين له الصلاة والزكاة والصوم والحج، أليس هذا يمكن أن يوضع تحت أماكن متعددة؟ أقول إن العلماء لهم ثلاثة مناهج، وأنت لك خيارين في الوصول إليه. أما مناهج العلماء فمنهم من يجعل الحديث في موضع واحد ولا يعيده مرة أخرى، مثل مسلم في صحيحه يجتهد في موضع الحديث في مكان واحد ولا يقطعه ولا يعيده، ومنهم من يجعل الحديث الواحد بمنزلة أحاديث، فمرة يأتي به كاملا ومرة يجعل تحت كل عنوان ما يناسبه من جزئية من ذلك الحديث كالبخاري، فإنه يقطع الحديث الواحد إلى مواضع متعددة. ولذا يقول الناظم لما سئل تشاجر قوم في البخاري ومسلم وقالوا أي ذين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. ومنهم من يعدد مواضع الحديث بجمله، فيأتي به بالصلاة ويأتي به بالزكاة ويأتي به بالحج وهكذا. عندئذ تستفيد من معرفة بتخريجه من معرفة مناهج المحدثين سواء في فهومهم أو في إيرادهم للأحاديث. وأما موقفك من تعدد المواضيع فإن لك طريقتين: الطريقة الأولى أن تأخذ موضوعا بعينه دون بقية أجزائه الأخرى كتجربة أولى، ثم تنظر، فقد تجده في بعض الكتب وقد لا تجده، ثم تأخذ جزئه الثاني وتعيد النظر مرة أخرى، وبأجزائه كلها ستجده إما مجتمعا في مكان واحد أو في أماكن متعددة أو مجزأ إذن أولى طرق التخريج في نظري هي التخريج عن طريق موضوع الحديث، لكن هذه الطريقة لا تصلح لكل كتاب. لما؟ لأن كتب المسانيد والمعاجم والأجزاء والمشيخات لا تصلح لهذه الطريقة، فالمسانيد والمعاجم روعي فيها الراوي الأعلى، والمشيخات روعي فيها شيخ ذلك المؤلف، وأما الأجزاء فبحسب محتوى ذلك الجزء، فبحسب محتوى ذلك الجزء، لكن مع عيوبها، لأنه ما من طريقة إلا ولها عيوب، هي أفضل الطرق لما ذكرت. الطريقة الرابعة هي التخريج عن طريق كلمة يقل دورانها. الطريق عن طريق كلمة يقل دورانها، في المعجم المفهرس، مفتاح كنوز السنة، والكمبيوتر أيضا. مثال ذلك، مثالنا الذي معنا حتى لا تتعدد الأمثلة، ثم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. تستطيع تخرج هذا الحديث عن طريق صلاة، عن طريق كلمة صلاة، وتستطيع تخرج هذا الحديث عن طريق جماعة، وعن طريق أفضل، لكن لا تستطيع أن تخرجه عن طريق من، لأنها يكثر ولا يتميز بها حديث عن غيره. أفضل من الفذ 27 تستطيع تخرج من عن طريقها، إذن عن طريق الكلمة التي يقل دورانها. أما الكلمات المشهورة دائما والتي تتكرر دائما قلما يعني يجعلونها مرجعية في التخريج، لكن هذه الطريقة لها عيوبها. من هذه العيوب أن بعض الكلمات قد تكون كثيرة الاستعمال في السنة، مثل صلاة، يبي يأتي لك بجميع ما يتصل بالصلاة، كلمة صلاة يأتي لك بهذا الحديث، لكن كم من حديث ذكرت فيه الصلاة؟ العيب الثاني أن مؤلفي أكثر المعجم المفهرة يذكرون الواحد في كلمات متعددة، لكنهم بالتجربة قد يكثرون تخريجه في كلمة ويقللون تخريجه في كلمة ثانية، وهو حديث واحد، فقد مثلا يخرجونه من 6 مراجع في كلمة أفضل، بينما الفذ لا يخرجونه إلا في 3 مواضع. فإذا أخذته بالكلام الناقص وبالتخريج الناقص ظننت أنه لا يوجد إلا فيما عزي إليه، وحقيقته ليس كذلك. مما يتطلب إذا أردت أن تكون مطلعا على جميع أماكنه أن تأتي بحروف بكلماته كلها أو بأكثرها، لأنهم قد يعزونه من كلمة في ثلاثة، بينما في كلمة أخرى من نفس الحديث في ستة أو سبعة، ولا تدري هل هم نشطوا في هذا أو ضعفوا في هذا، مما يقتضي لأجل أن تطلع عليه وتحكم بأنه بهذه الكتب أنك لا بد من أن تعيد أكثر من كلمة فتنظر أين نشطوا وأين ضعفوا. من عيوبها أيضا أنها مرتبة ترتيبا صرفيا، فتحذف أولا الألفاظ الزائدة بالحروف أو الحروف الزائدة، تحذف الحروف الزائدة التي هي 10 حروف مجموعة في قولك سألتمونيها، لكن من الذي يعرف أن هذه حروف زائدة؟ ثم يرتبونه بالتفريق بين الاسم والفعل والمصدر، ثم الثلاثي غير والرباعي والخماسي، ثم يشققونه تشقيقا لغويا لا يجيد في هذا الزمن إلا بعض متخصص اللغويين، لأن هذه منقلبة عن واو لمنقلبة عن ياء وحرف زائد وذا أصلي وذا، مما يجعل الطالب المعتاد في اللغة العربية أو العادي في اللغة العربية أمثالنا يصعب أن يستفيد استفادة تامة من هذا الكتاب، ليس لضعف الكتاب وإنما لضعفنا. فهل أو المانع؟ هناك طلاب لا يفرقون بين الاسم والفعل والحرف، ثم يأتي الألفاظ الزائدة، ثم الأمر والمضارع والماضي، ثم الأسماء المشتقة والجامدة، ثم المشتقة ترتيبها على نسق معين، وهو في هذه الحالات كلها يزيل الزائد ويذهب الأصلي ويعيدها إلى أصولها. أنا في نظري في هذا الزمن لا لضعف الكتاب بقدر ما هو بضعفنا نحن، إنه يصبح الاستفادة منه في نظري ضعيفة. فإذا انضم إلى ذلك أن مؤلفيه بتروه بلا مقدمة، يعرف مقاصدهم من هذا الترتيب، أصبح الاستفادة منه قليلة. وأما النوع الخامس أو الطريقة الخامسة فهي التخريج عن طريق خصائص تكون في السند أو في المتن، خصائص تكون في السند أو في المتن. فمثلا إذا كان الحديث فيه إدراج أو فيه علة أو فيه شذوذ أو فيه إرسال أو انقطاع أو إعضال، فإن لهذه الأنواع كتبا مخصوصة يمكن أن تخرج من طريقها. إذن عن طريق خصائص تكون في السند أو في المتن أو فيهما معا. فمن خصائص المتن كونه شاذا أو معلا أو فيه إدراج من خصائص الإسناد أن يكون مرسلا أو معلقا أو فيه تدليس أو فيه انقطاع أو فيه إرسال سواء كان ظاهرا أو خفيا، وهذه لها كتبها. لك أن تقول ما فائدة مثل هذه الدورة والاهتمام بالتخريج وقد وجد الكمبيوتر الذي جمع فأوعى وسهل الوصول إليه؟ أقول لقد اجتمعت مع غيري بمن اهتم بجمع الأحاديث في الكمبيوتر في مركز التراث، في مسؤول مركز التراث، فقلت له الكمبيوتر يستفاد منه ولا يعتمد عليه، فوافقني في هذه العبارة، الكمبيوتر يستفاد منه ولا يعتمد عليه، مما يدل على أن العقول ستبقى لا بد منها والطرق لا بد أن تكون. وأقول لكم توضيح ذلك بعدما وافق على كلماتي هذه، فأقول لكم توضيح ذلك: أليس الحديث متكونا من نوعين هما الإسناد والمتن، هما الإسناد والمتن؟ فلو أخذنا إسنادا من الأسانيد وعرضناه في الكمبيوتر، لو أخذنا قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا الإسناد لا يمكن أن تصل إليه بحال من الأحوال في الكمبيوتر. أتدرون لماذا؟ لأن الحديث يختلف في صيغ الأداء، فمرة يقول أخبرنا، مرة يقول حدثنا، مرة يقول سمعت، مرة يقول حدثني، مرة يقول عن، مرة يقول قال. وإذا اختلفت أي كلمة الكمبيوتر يلغي كل الروايات اللي وارد فيها اختلاف الكلمة. فلو قال حدثني ونقل حدثنا في أي طبقة من طبقات الإسناد يلغي ذلك الحديث، ولو قال أخبرنا بدل حدثنا يلغي، لأنه مهم شرطه، ولو جعلته بدون صيغ أداء ما أخرجه. ثم الرواة أنفسهم، فلو قال حدثنا التنيسي ما يجيب حدثنا عبد الله بن يوسف ولا يجيب حدثنا عبد الله، ولو قال حدثنا عبد الله بن يوسف ما يجيب التنيسي، ولو قال مالك بن أنس ما يجيب لمالك فقط، ولو قال الأصبحي ما يجيب مالك، وكل مثلهم نافع بن عمر هل عبد الله ولا ابن الخطاب ولا. فالكمبيوتر بالإسناد وكلما توسع الإسناد كان عدم إجابة الكمبيوتر له أكبر، كلما توسع الإسناد كانت عدم إجابة الكمبيوتر له أكبر. أنا اطلعت على أنواع من الكمبيوتر مهتمة بالأسانيد، وتخرج عن طريق الأسانيد، لكن أتت بعجائب، تأتي بعجائب، تأتي بالبعيد الغير متصور وتترك المتصور الذي بين يديك. ليش؟ لأن هذا جمال، آلة، الذي تضع فيه يوجد، الأسلوب الذي وضعته يتفق مع العرض يجيبه، وإذا ما اتفق مع العرض ما يجيبه، لأنه هذا جمال. لا تقول فكر، لا تفكر، الله حب الإنسان للاستنباط والتفكير. وأما المثل فإن أخطاءه فيه أكثر من أن تحصر، وإن كان مفيد في الجانب هذا، مفيد حقيقة بالجانب بنسب سأبينها إن شاء الله، لكن أخطاؤه قلما تحصر. فأول ذلك إذا كانت الكلمة مصحفة، يعني المسح الضوئي كتبها بغير ما كانت فيه في الأصل، فلن يأتي بالحديث. إذا كانت الرواية بالمعنى، وتعرفون أنتم أن اللغة العربية واسعة مترادفة المعاني، يأتيك قعد ويأتيك جلس ويأتيك عبارات متعددة بالمعنى الواحد، لكن هو أصم يتعامل مع الحرف، لا يعرف شيء اسمها معاني. وأنتم تعرفون أن الصحابة ومن دونهم يروون الأحاديث بالمعاني، ما يروونها بالألفاظ، أو جلهم على الأقل يرويها بمعنى القصة أو بمعنى الحديث دون ألفاظها. فإذا تعددت في المعاني الواحدة واللغة العربية في هذا واسعة، فهل يأتي بها بمعانيها ولا يأتي لك باللفظ الذي وضع أمامه دون النظر إلى معانيها؟ ثالثا، إذا أن المصنف أورد الحديث وأحال على متنه فقال بمثله أو بنحوه أو المعنى واحد، فأتحدى الكمبيوتر يأتي بمثل هذه، رغم أنه ثبت عندنا بالتطبيق أن كثيرا من الأحاديث لا تصح ولا تحسن إلا بمثل هذه الطرق. فإذا أخذت مجرد الكلمات دون الإحالات فإنك ظلمت الحديث، وأصبح حكمك عليه ضعيفا، لأن له طرق أخرى يستفيد ويتقوى منها لم تصل إليها والكمبيوتر عنه بمعزل هذه الأمور. فإذا أورد الإسناد وقال بمثله أو بنحوه أو بمعناه أو المعنى واحد أو وساق حديث فلان، أو مختصر أو مطول أو فيه قصة، كيف يأتي بها الكمبيوتر ذي؟ فضلا عن الأمور المتصلة بالإسناد عند السياق، فإن أكثر المحدثين يريدون إسنادا ثم يقولون حاء، أي تحول الإسناد، دورها بالكمبيوتر ذي، رغم أن الحديث قد لا يصح إلا من هذا التحويل، وسأبين بالتطبيق العملي كيف يفعل ذلك عند المحدثين. فإذا انضم إلى ذلك أيضا أن المحدثين أنفسهم قد يعبرون عن الحديث بقصته، حديث جساسة، حديث العرانيين، حديث كذا، يلا قصة الإفك، حديث قصة الإفك، أنا لا أظلم الكمبيوتر لكني أظلم من اعتمد على الكمبيوتر، وإنما يستفاد منه. فإذا انضم إلى ذلك أيضا أن الذين دخلوا المادة العلمية في الكمبيوتر غير متخصصين، وأنا سألتهم بنفسي، فأصبحوا لا يعرفون التصحيف ولا التحريف ولا الكلمات. فإذا انضم إلى ذلك أشياء تقنية، فلو أنه تقدم أو تأخر الكمبيوتر في كلمة وحروفها بعضها مع بعض تقدمت بعض الشيء أو تأخرت، لا يمكن أن يأتي بها، فلا بد لكل حرف ميزان معين حتى يعطي، وإلا فقد يجعل الكلمتين كلمة إذا تقاربت ويقول ليس له وجود، أو تبعدها شيئا قليلا الكلمة فيجعل الكلمة واحدة كلمتين ويلغي الحديث. فإذا انضم إلى ذلك من الأشياء التقنية الموجودة أن بعض الكتب التي أدخلت تجد أنك في الصفحة العاشرة مثلا وما تعلم في الصفحة اللي بعدها إلا صفحة 300-400، مئات الأوراق سقطت، لا أقول ورقة ورقتين، أقول هذه ممكن تحتمل، مئات الورق سقطت، هل تدري حديثك مع المساقط ولا مع اللي موجود؟ وذلك لأن الذين أدخلوها همهم تجاري، فيريدون أن يدخلوا أكبر هم أو أكبر عدد من الكتب دون النظر إلى كيفية إدخالها. فإذا أنها نفقت في السوق أعادوا النظر فيها ثم صححوا لأجل ألا يتريث وينتج إنتاجا جيدا فيخرج غيره ثم يأخذ السوق، فبدلا ما هو تعب 6 سنين 5 سنين يأتي واحد ويقدمها قبله بأسبوع ثم إنه يسحب البساط من تحتهم، ثم إنهم يكون عليهم مديونية لا يمكنون أن يعيدوها أو يتمكنوا، فيخرجوه بأي طريقة وبأي حال، بس المهم إنه يمسك السوق. عندئذ هنا أدعو إلى أن يتبنى الكمبيوتر جهات علمية، جهات علمية همها العلم لا الربح، وأن يكون لها المرجعية في هذا الأمر، ثم إن هذه الجهات العلمية تخصص أعضاء متميزين دقيقين لمتابعة في هذا الأمر، وليكن التجاري في طريقه، ولكن في الأخير لم يثبت إلا المحق. نحن لا نمنع التجاريين، فإن لكل إنسان هدفه، لكن نمنع أن يكونوا هم وحدهم في الساحة في موضوع مثل هذه الخطورة. وعندئذ ينبغي أن يتبنى مثل هذه النعم. أنا أعتبر الكمبيوتر نعمة، أنا لست ضد الكمبيوتر، لكني أضد أن يعتمد عليه. أن يتبنى هذه النعم جهات متخصصة ويفرغ له كوادر تكون متميزة في تخصصها تفريغا تاما وليخرج ما خرج من الأشرطة التجارية فإنه في المآل سيرجع إلى الأدق والأصوب والمتخصص الذي قصده العلم وليس قصده المادة. لكن هذا الكلام الجميل يصعب تطبيقه، وذلك لأنه يحتاج إلى ميزانيات، ومع الميزانيات الكوادر المتخصصة نادرة على مستوى العالم الإسلامي. ثم مع أنها نادرة وقليلة مشغولون بشكل منقطع النظير، ثم مع انشغالهم فإنهم قل أن يفرغون، لأنهم مطالبون بأشياء علمية وأيضا إدارية وغيرها. لكن هذه الأمنية لعلها ترى النور ولو بعد حين. ويليته أيضا إذا ما أمكن هذا أن يسدد ويقارب، فيلزم التجار وأصحاب الماديات بالاستفادة في المتخصصين، أو يكون لهم مجلس علمي يرجعون إليه ويخططون له تخطيطا عاما، ثم يراجعون مجمل، ما أقول كل، مجمل ما محتوى هذا الشريط حتى يكون بشكل مقارب إلى الأكمل، بشكل مقارب إلى الأكمل. ولك أن تقول كم متصور أن يستفاد من الكمبيوتر من خلال هذا الواقع؟ أقول في نظري أن الكمبيوتر لن يستفاد منه على أحسن تصور بأكثر من 20-30%، على أحسن تصور، وسأبين ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقبل أن أبين أريد أن أضرب مثالا، هذا المثال: جاءني طالب فقال لي من أخرج هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل قد وضع يده خلفه فقال جلسة المغضوب عليهم. فذهبت إلى الألفية فيها 1300 كتاب، ثم إني أخذت كلمات فأخرجه لي من موضعين، موضع متصل وموضع معلق. أما المتصل فقال الطبراني في الكبير المجلد 17 مدري كم صفحة، ثم قال المعلق المحلى لابن حزم صفحة جزء كذا صفحة كذا، انتهى البحث، انتهى البحث. فلم أعول عليه، رجعت بطريقتي فإذا هو في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود وهو مصنف عبد الرزاق، وإذا هو في 6 مراجع. ما رأيك لو أني اعتمدت على ما ذهب إليه الكمبيوتر؟ هل أكون دقيقا؟ إذن يا إخوتي كلكم اشروا كمبيوتر لكن لا تعتمدوا عليه، فبعض الناس لما مرت من المرات جيت تكلمت عن الكمبيوتر قال انت ضد الكمبيوتر، قلت انا ضد الكمبيوتر لكني انا ضد ان يعتمد عليه فقط، وانا استفيد منه في كل جزئيات. لك ان تقول يبدو ان عبارتك في هذه النسبه فيها شيء من التشاؤم، او فيها شيء من الاجحاف، او انك ما اعطيت ما كنا نتخيل من انك تعطي الكمبيوتر هذه النسبه 20-30 قليله يا اخي. اقول يا اخي ان للتخريج 3 حالات، فلنعرض هذه 3 ولنعرض فائدة الكمبيوتر منها. إن للتخريج 3 حالات، إن للتخريج 3 حالات مبتدأ مؤخر، إن للتخريج 3 حالات. الحالة الأولى هي كيف تصل إليه، وهذه الكمبيوتر يفيد فيها فائدة كبيرة. كيف تصل؟ بمعنى أين مكانه في الكتاب؟ كيف تصل؟ لكن الحالة الثانية، ماذا تعمل بعد أن تصل؟ الكمبيوتر لا يعطيك في ذلك شيء، يعطيك النسبة كبيرة في كيفية الوصول، أما ماذا تفعل بعد أن تصل؟ فالكمبيوتر صفر. ولذلك يأتينا شباب ويأتي بالحديث مطبوعا يقول وش استفيد من هذا الحديث، ماذا أفعل بهذا الحديث الآن؟ وصل ولا ما وصل إليه؟ وصل ولا ما وصل إليه؟ وصل إليه، يقول هذا الحديث أمامي ماذا أفعل فيه؟ إذا دله الكمبيوتر لمكانه، لكن ما فائدة الدلالة؟ إذا الحالة الأولى كيف تصل، وهذه الكمبيوتر فيها جهد كبير حقيقة على ما فيها من ملاحظات، لكن بعد أن تصل بمعنى أن الكتاب أمامك الآن، ماذا تأخذ وماذا تدع؟ الكمبيوتر فيها كم يعطي نسبة؟ 0، لأنها تحتاج إلى عقل وخبرة وطريقة. الثالثة، الحالة الثالثة، كيف تصوغ ما أخذت؟ الكمبيوتر يعطي كم؟ ولا شيء. الكمبيوتر يعطي ماذا بالحالة الثالثة؟ ولا شيء. فالثانية يعطي فيها 0 والثانية ولا شيء، كم مجموع إذن؟ بناء عليه يا إخوتي، كما قلت علينا أن نستفيد من الكمبيوتر لكن لا نعتمد عليه. ولك أن تقول ما دام أنك طرقت هذا الباب، فلماذا لا تفيدنا بما لا يفيدنا فيه الكمبيوتر؟ أو بعبارة أخرى، ماذا آخذ وماذا أدع بعد الوصول، وكيف أصوغ؟ إذن هاتان الحالتان هما مهمة العقل لا مجرد الكمبيوتر. إذن عندنا لك أن تقول ماذا أدع وماذا آخذ بعد الوصول، بعد أن بينت أنك ممكن أن تصل بإحدى طرق خمس: الراوي الأعلى، كلمة أول كلمة في الحديث، موضوع الحديث، كلمة يقل دورانها، خصائص تكون في السند أو في المثل، والكمبيوتر يمكن أن يضم إلى الطريقة الرابعة وهي كلمة يقل دورانها. إذن بعد أن وصلت سواء عن طريق الكمبيوتر أو عن طريق العقل، ماذا آخذ وماذا أدع وكيف أصوم؟ أو بعبارة أخرى، كأني أعطيتك الحديث مفتوحا في الصفحة والجزء، فماذا تأخذ وماذا تدع؟ أقول إن هذه المرحلة مهمة، لكن عيبها رغم أهميتها أنها ليس لها ضابط واحد، وإنما تختلف باختلاف كل كتاب، فهناك قواسم مشتركة وهناك خصائص لكل كتاب، فهناك قواسم مشتركة وهناك خصائص لكل كتاب. أما الخصائص فأقول لا بد أن تفترض أن أمامك كتابا بعينه، ولنفترض أن أمامك البخاري، صحيح البخاري، أمامك أي شيء؟ أن أمامك صحيح البخاري، فأولا لا بد أن تنظر هل الحديث متصلا أو معلقا، ثم المعلق هل هو بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض، ثم المتصل هل هو جاء به أصلا أو في الشواهد والمتابعات، ثم كيف ساقه البخاري، وهل جاء بعده بما يقويه، وهل اللفظ الذي معك في مجيء به أخيرا وهذا يا إخوتي من أهم الأشياء. لماذا؟ لأن المعلقات ليست بمنزلة الموصولات، ولأنه يتساهل في المتابعات والشواهد ما لا يتساهل في الأصول، ولأن صيغه في التعبير متنوعة بشكل جعل بعضهم يختلف هل الحديث متصل أو منفصل. ولذلك بعض الأحاديث في البخاري اختلف العلماء هل هي معلقة ولا متصلة، مع العلم أنها واضحة للجميع، لأن البخاري يتفنن في التعبير مما أعيا من بعده، كما أنه يتفنن في الفهم. إذن البخاري لابد أن تنظر كيف ساقه، متصل أو غير متصل، والغير المتصل معلق مجزوم به أو غير مجزوم به، لأن حتى المعلق يختلف حكم بين المجزوم به وغير المجزوم به. المتصل أصول معتمدة، متابعات شواهد، ماذا أعقب كل هذه الطرق بما يؤيد أو يخالف هذه الطرق. مسلم، ليتصور أن أمامك صحيح مسلم، مسلم تنظر، المعلقات في مسلم قليلة جدا أو التي لم تتصل، فأكثر ما بلغت 14 حديث، والصحيح أنها 13 عند المغاربة، 12 عند المشارقة، 13 لأن حديث عبد الله بن عمر رأيتم ليلتكم هذه مكرر، و 13 عند المغاربة لأن حديث كعب بن عجرة ليس بموصول بينما هو موصول عند المشارقة برواية الجلودي، والصحيح أنها كلها وصلها مسلم إلا حديثين، حديث أبي الجهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر الجمل، وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت خصوم بالباب، والحديثان اللذان لم يصلهما مسلم فصلهما البخاري في صحيحه، فأصبحت حديث البخاري مسلم الموصولة وغير الموصولة كلها صحيحة، لأنه وصلها هو أو وصلها من هو أقوى منه وهو البخاري. لكن مسلم يتميز بأمور، الأمر الأول أنه يجعل الحديث في مكان واحد رغم اختلاف ألفاظه وتعدد مواضيعه واختلاف طرقه. ثانيا، مسلم دقيق في اختلاف الصيغ فضلا عن الكلمات والألفاظ، فأحيانا يقول قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا، فيميز حتى في الصيغ باختلاف الشيخ عن الآخر. وكثيرا ما يورد الحديث عن أكثر من شيخ ثم يبين زيادات الألفاظ بعضهم مع بعض، وزاد فلان كلمة كذا أو وزاد فلان كذا. الأمر الثالث أن مسلما يجمع الطرق في مكان واحد، ولذلك تكثر الإحالات والطرق عند مسلم، ولذلك يقال إن أحاديث مسلم بأسانيدها 12,000 حديث، بينما في ألفاظها 4,000 حديث، من كثرة ما يورد للحديث الواحد من أسانيد متعددة. ثم إن مسلما يورد الحديث عن عدد من الشيوخ، ثم إنه يسوق لفظ المتأخر منهم، فإذا كان الحديث الذي معك عمن ليس المتأخر فإنه لا بد أن تراعي اللفظ الذي ساقه مسلم به عند المقارنة، عند المقارنة. وبناء عليه يجب أن تعرف طريقة مسلم حتى تكون دقيقا في أي الألفاظ ساق وأي العبارات نص عليها بعد ذلك السياق، لتعيد كل كلمة إلى راويها. وهذا يحتاج إلى شيء، يحتاج إلى عالم في طريقة ذلك الإمام، فاهم لما يتأثر به وما لا يتأثر. ثم إن مسلما كالبخاري يثبت المسألة بحديث لا إشكال فيه، ثم يتبعه بحديث صحيح لكنه ليس بالمنزلة بالقوة الأولى، لأنه ثبت الخبر عنده. يعني يثبتون المسألة أولا بالتقاء الحديث الصحيح الذي لا غبار عليه من كل وجه، ثم يأتي التقوية وهي المتابعات والشواهد، فيكون فيها نوع من التجاوزات التي لا تنزل الحديث عن صحيح، لأن الصحيح متفاوت، الصحيح متفاوت. ولو أخذنا مثلا أن الحديث في ابن خزيمة، لا بد أن تعرف أن ابن خزيمة اشترط الصحة، لكن رغم أنه اشترط الصحة إلا أنه كما قال ابن الصلاح، كما قال ابن حجر في النكت على ابن الصلاح، كما قال ابن حجر في النكت على ابن الصلاح، يدخل الحسن في الصحيح بجامع الاحتجاج في كل. خزيمة اشترط الصحة، لكنه يدخل الحسن في الصحيح بجامع الاحتجاج في كل. ومع هذا ليس كل ما هو موجود في كتابه صحيح عنده هو، فضلا عن غيره. لك أن تقول كيف؟ ليس كل موجود حديث موجود في ابن خزيمة صحيح عنده هو، فضلا عن غيره، وهذا لا بد من مراعاته عند التخريج حتى تنقل ما يؤيد أو يضعف الحديث عند المصنف، لأنه ليس مجرد أن تنقل المتن، لا، لابد أن تنقل وجهة نظر المصنف من ذلك المتن. فالحديث يكون صحيحا عند ابن خزيمة إذا أورده متصلا محتجا به من دون معارضة. متى يكون الحديث صحيحا عند ابن خزيمة؟ إذا أورده متصلا محتجا به من دون معارضة. فإذا أورده معلقا فليس بصحيح، وإذا أنه عارضه بحديث غيره وهذا أيضا موجود فيه فإنه ليس بصحيح عنده، وإذا أنه شكك القول في ثبوته فقال إن صح الخبر وهذا موجود عنده فإنه ليس بصحيح عنده، وإذا قدم المتن على الإسناد فإن الحديث ليس بصحيح عنده، كما نص على ذلك السخاوي في فتح المغيث. فإن من دلالة ضعف الحديث عند ابن خزيمة أن يقدم المتن على الإسناد، ثم إنه يكثر من كمسلم من جمع الطرق والإحالات واختلاف الألفاظ والكلام على الأحاديث، عندئذ لا بد من مراعاة ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا لأحد سؤال أو استفسار أو توجيه أو تعقيب أو استدراك أو ملاحظة، فأنا تركت الكلام وسيكون هناك كلام عن بقية الكتب إن شاء الله، ثم نجي نأتي للتطبيق العملي كيف يتضح ذلك كله بالمثال التطبيقي. فإذا لأحد سؤال أو استفسار أو توضيح أو تعقيب أو توجيه أو استدراك أو ملاحظة، تفضل. هو الذي اعتمدوا عليه، نعم، دائما. ولو جيت هذه تجي هذه الكتب. ويا إخوتي، بالمناسبة مثل ما قال الأخ، علينا أن نعرف قدر أنفسنا، علينا أن نعرف قدر أنفسنا فلا نعطيها أكبر من حجمها، ولنعلم أن البخاري ومسلما أئمة سلم لهم المتقدمون والمتأخرون، وأن الأمة تلقت أحاديثهم بالقبول خاصة المفصلة منها، وأنه من وجدوا وأوجدوا كتبهم إلى الآن لم يتكلم على أحاديثهم إلا نوادر على بعض أحاديث نادرة، وهؤلاء النوادر لم يصلوا إلى أصابع اليد الواحدة من أئمة الأمة كلهم، لم يصلوا إلى عدد اليد الواحدة على جزئيات من أحاديث لا تشكل نسبة من مجموع ما في البخاري ومسلم. ومع هذا كله فإن الحق في أغلبه فيما تكلم فيه مع البخاري ومسلم. وأضرب لكم مثال على أساس تعرفوا أن البخاري ومسلم بلغا من الدقة شأوا عظيما لا يمكن أن نصل إليه، وعلينا أن يسعنا ما وسع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الآن هناك من يتطاول على أحاديث البخاري ومسلم، إيش رأيك في الحديث المنتقدة؟ وإيش رأيك في الحديث الفلان؟ من أنت حتى تدخل في البخاري ومسلم؟ الأمة سلمت علماؤها قديما وحديثا، عاد أفزاز نوادر في الدهر تكلموا، والأغلب في الصحة مع البخاري ومسلم، وأحيانا لم يكن حتى النوادر هؤلاء لم يكن هدفهم الحديث صحيح ولا صحيح، لكن هل وصل إلى شرطه ولا ما وصل؟ تساهل البخاري في إيراد هذا وهو صحيح ولا لا؟ في التعقبات الدارقطني وما. فأقول مثلا أنا عندي إسناد رواية أبي خيثمة عن أبي إسحاق السبيعي، نص عليها الإمام أحمد وأبو زرعة العراقي وأبو زرعة الرازي، أن رواية أبي خيثمة رواية أبي خيثمة عن أبي إسحاق السبيعي بعدما اختلط، وهي موجودة في البخاري ومسلم، سجئ في هذا الإسناد. هل أخبركم أن هؤلاء بلغوا من الدقة ما تبرأ بالتسليم لهم الذمة؟ فأخذت هذا الإسناد وتعرفت للبخاري عن طريق تحفة الأشراف فيما إذا مر أبو خيثمة عن أبي إسحاق السبيعي، فوجدت أن البخاري لم يورد في موضع واحد أبو خيثمة عن أبي إسحاق إلا وضم إليه غيره ممن سمع منه قبل أن يختلط، إلا في موضع واحد. تجد الأول يحط معه السفيان، يحط معه لا إله إلا الله الأعمش، يحط معه يونس، يحط معه فلان، يحط. المهم أنه لا يعتمد عليه إلا وهو مضمن إليه آخر، سواء بضمه إليه مباشرة أو إيراد إسناد فيه راو غير أبي خيثمة عن أبي إسحاق السبيعي، إلا في موضع واحد. فلما أني وقفت على ذلك الموضع فإذا هو أورد حديث جابر بمعنى الحديث الماضي، فلم يعتمد عليه إذ جاء بشاهد خلا من الانتقاد، عندئذ سلمت لهذا الإمام وحق لي أن أسلم وينبغي علينا أن نسلم، فوالله إنهم غرة في جبين الدهر ولا يعرف قدرهم إلا من أراد أن يدخل في بحر المتلاطم في هذه الكتب. لكن جهلك للشيء ينسيك قدره. أورد فيها حديث كثيرة، مو بلازم هذا. الحقيقة أنا لا أتذكر مثال، لكن أنا همني الإسناد ما همني المتن، لأن في أحاديث كثيرة أبو إسحاق السبيعي مما دار عليه الحديث، يعني من المكثرين للحديث. أبو إسحاق السبيعي من دار عليه الحديث، أي ممن أصبح مرجعية في الحديث. لكن فعلا الإنسان كلما زاد علمه زاد احترامه لغيره، وكلما ضعف علمه أصبح لرسل العلماء عنده المقدار الكافي من الاحترام. خلاص تفضل. يا أخوتي أنا ودي 10 دقائق أتكلم عن المعلق خاصة في البخاري، لأنه المعلقات في البخاري عددها 1341 حديث، المعلقات في البخاري عددها 1341 حديث، وصلها هو نفسه في الصحيح كلها إلا 160 أو 159 حديث. إذن المعلقات في البخاري أكثرها صحيح ولا صحيح، لأن الحكم للموصول وليس للمعلق، بعد وصله لها أصبح الحكم لأي شيء للموصول وليس الحكم للمعلق، لأنه علق 1341 وصلها هو بنفسه بأسانيده إلا 159 أو 160. اختلف الكلام عن ابن حجر في هدي الساري في موضعين، فمرة قال 160 ومرة قال 159. هذه 159 أو 160 وصلها ابن حجر في كتابه تغليق التعليق، هل يمكن أن يقال صحيحة ولا ضعيفة؟ اللي هي كم عددها؟ 160 أو 159. أما 1341 فترك الرقم ذاته، لأن الحكم للمعلق للمتصل. ولك أن تقول لماذا البخاري يكثر من التعليق، فأقول إن البخاري يرى الاختصار وتقطيع الحديث، الرواية بالمعنى والاختصار تقطيع الحديث، وقلما يورد الحديث في موضع آخر فيأتي به على صورته سندا ومتنا، لم يفعل ذلك في كتابه كله إلا في 20 موضع، لم يفعل ذلك في كتابه كله أن أورد الحديث سندا ومتنا إلا في 20 موضع، رغم أنه أعاد وكرر حديث جابر في شراء النبي لجمله في 36 موضعا، حديث واحد. فإذا ما دام أنه لا يرى إعادته بلفظه وسنده إلا نادرا، عندئذ يتصرف إما في السند وإما في المتن. فأما في السند فإن كان للحديث مخرج واسع المخرج، بمعنى أنه له طرق غير الذي أورده منه، فإن كان له عنه أكثر من رواية غير راو براوي وأصبح به متصل. لكن إذا كان ضيق المخرج وليس له فيه إلا رواية واحدة، فإما أن يتصرف في السند أو في المتن، وتصرفه في السند بتعليقه، تصرفه في السند بتعليقه. ولك أن تقول ما حكم المعلقات؟ أقول المعلقات الأخ يقول حبذا أن يكون السؤال لهذا الكتاب، لكني أقول أحدكم سألته بالأمس فأجاب وما أعطيته جائزة، وين هو؟ ممكن نزعل وراء ما أعطيناه جائزة. السؤال هو هناك من جعل الكمبيوتر هو الدنيا كلها وهو الكل في الكل، فكيف ترد عليه؟ مخالف لماذا؟ ترى أنا المحرج في حالة أن يكون الإنسان يعطي الجزئيات وما يكمل، فما تدري ترضى منه ولا، يعني الآن يحرج الشخص، فلابد أن نحط لنا ضابط معين، هل تريدون اللي يعطي أكثر الشيء أو لابد كمال ولا لو أي كلام؟ فلمصيب، يعني ما ودنا نجعل أحد يختلف معنا أو نختلف معه كقاعدة قبل ما يجاوب الأخ، حتى ما سمعنا جوابه هل هو نص ولا 3/4 ولا ما، ودنا نجعل لنا قاعدة، هل إذا لابد أن يكون ضابطا يعطي الشيء بدقة، أو أنه يكفي الأغلب يعطي مجمل القضية يعني 60-70%، ولا لابد ولا أي كلام ولا 10-15 نعطيه حتى ما نزعل علينا أحد، يقول هذه قاعدتنا إن ما ودنا نختلف معها، وش رأيكم؟ قبل ما يجاوب الأخ، ها؟ الضبط الأغلب، ها؟ أي شيء، والله الخلاف في أمتي الخلاف كثير يا شيخ، أنا عندي إنه الضبط صعب والأي شيء صعب، لكن 70-80% كافي. ما الكمبيوتر تفضل الله يبارك. لا، يقول الأخ يعتريه كما يعتريه الضعف الأصلي، قد يعتريه السلف فينتهي في ما لحظة أن يمس الحاجة إليه، هذا يشري واحد كمبيوتر، لكن حين نبي واحد مادياته قوي ومع ذلك ما يمكن نستفيد 100% منه، هو نأتي الرجل فرصة بعدين. ما قلت لنا قلت أنا هذا الأغلب ولا الأقل؟ يلا قال لي أغلب يلا حداكم أي واحد منكم إن شاء الله أي واحد في واحد وراك واحد قدامك لأنه ما هو المراد ذات شخص أي واحد يلا يا جماعة من صلى بعضها تحتاج إلى دقة في الكلمات المسافات فيما بينها، فأحيانا تقرب كلمة لكلمة يجعلها كلمة واحدة، أحيانا تبعد بعض الحروف بعض عن بعض يجعلها كلمتين. المشكلة مو بالمشكلة إنك، المشكلة إن يقولك ما هو موجود، هو بيقول في غلط. تفضل بعد ذلك الأغلب هذا تكمنه صلى لا لا أنا أتوقع هذا لكم جميع واحد يشيله واحد يأخذ البيت سم أنا قلت أيضا ما قلت أن تجاريين وماديين ويحاول الواحد يخرج بأي وجه على أساس يسبق السوق لأنه لو نزل أنا أعرف أناس يعني خسروا بالملايين لأنه بس هذا نزلوا قبله رغم أن هذا علمي وذا تجاري خسروا بملايين ليش لأنه السوق للأسبق والدعايات للأقوى ما هو بعد للأصح يعني هل رأيت شخص يريد أن يشتري يعني شريط كمبيوتر يروح المتخصص في الحديث والذي يقول أيه نزيان أيه كذا لا هل يسمع عنه أكثر يروح يأخذه الدعاية وهذه مصيبة والله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا